بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد لبيان مسألة من مسائل الوضوء، وهي حكم التسمية في الوضوء. وهذا الحديث حديث أبي هريرة، أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن ماجه في السنن وغيرهم من طريق محمد ابن موسى المخزومي عن يعقوب ابن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة. ويعقوب ابن سلمة مجهول، وأبوه أشد جهالة منه، حتى قال الإمام البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة، وله طرق أخرى عند الدارقطني، نعم، فيها مقال كذلك. وأما حديث سعيد بن زيد فقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح ابن عبد الرحمن قال: سمعت جدتي عن سعيد بن زيد به. وهذا سند ضعيف، فأبو ثفال واسمه وائل ابن حصين مجهول حال، ورباح ابن عبد الرحمن مجهول حال، وجدته مجهولة. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فأخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وفي إسناده ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، قال أبو حاتم شيخ، وقال أحمد ليس بالمعروف، وقال البخاري منكر الحديث. وقد ضعف الحديث جماعة من الحفاظ منهم البخاري، وقال أحمد: لا أعلم فيه حديثا صحيحا، وقال أبو زرعة وأبو حاتم كذلك، وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. العلامة الألباني عليه رحمة الله وله سلفه ممن تقدم من الأئمة ممن صححوا هذا الحديث بمجموع ما سمعت، وله أي الألباني ورحمه الله مبحث في إروائه خلص فيه إلى التصحيح، وإن كنت حقيقة أميل إلى تضعيفه. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقول الصواب والسداد. قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني في المشهور حافظ الصحابة ومن المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين، قال: قال رسول الله، هذا هو المرفوع القولي، لا وضوء، لا نافية. والأصل في النفي أنه نفي الوجود، فإن لم يكن فنفي الصحة، فإن لم يكن فنفي الكمال الواجب. فهل المراد في هذا النفي نفي الوجود؟ الجواب لا، لأن الوضوء حاصل. فهل هو نفي الصحة؟ قال بذلك بعض أهل العلم. أما أنه نفي الكمال المستحب بمعنى أن البسملة مستحبة، وهذا قال به بعض أهل العلم كما سيأتي معنا بيانه في حكم هذه المسألة. وقوله وضوء أي الوضوء الشرعي، لمن؟ في من العموم، وهذا العموم يعم كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، جنا كان أو أنثى، لم يذكر وينطق اسم الله عليه، أي على وضوءه، بأن يقول بسم الله، لم يقل بسم الله. فظاهر هذا الحديث أن البسملة شرط في صحة الوضوء، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم والإيمان. اتفق أهل العلم على مشروعية البسملة في الوضوء، وهذا أمر مجمع عليه، واختلفوا في حكمها على أقوال. القول الأول الاستحباب، أنها مستحبة، فإن تركها متعمدا صح وضوءه وفاته خير، وهذا هو قول جماهير أهل العلم وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة في المشهور عنه. قال الخلال الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به، يعني إذا ترك البسملة، ورجحه ابن حزم وابن المنذر، ورجحه البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني والصنعاني وابن عثيمين وشيخنا مقبل رحمة الله عليه وابن باز واللجنة الدائمة ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ. واستدل هؤلاء بحال نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه كان يباشر أعماله بالبسملة، واستدلوا بحديث رفاعة بن رافع توضأ كما أمرك الله ولم يذكر ربنا جل وعلا البسملة، فدل على أن هذا النفي هو نفي الاستحباب. فدليل الجماهير في صرف هذا النفي عن ظاهره أي عن نفي الصحة إلى الكمال والاستحباب بهذا الحديث الصحيح توضأ كما أمرك الله، والله جل وعلا ما ذكر البسملة، فيكون المعنى لا وضوء كامل، لا وضوء كامل، هذا هو خبر لا النفي للجنس لمن لم يذكر اسم الله عليه. واستدلوا أيضا بالأحاديث الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الوضوء كحديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد، فما ذكروا فيها البسملة، ولو كانت شرطا في صحته لذكروها وتناقلوها. واستدلوا بحديث أبي هريرة، واستدلوا بأن الأصل براءة الذمة، وأننا لا نلزم عباد الله بشيء إلا بدليل. وهذا الحديث بارك الله فيكم فيه ما فيه من الضعف. نعم. قال البيهقي أصح ما في التسمية حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله، قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا من عند آخرهم، وكانوا نحو 70 رجلا. أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو يعلى. نعم. وهكذا استدلوا بحديث جابر في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر نادي بوضوء، نادي بوضوء فجيء بالماء، فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. وهذا القول هو الصواب أن البسملة مستحبة. القول الثاني أن البسملة واجبة، وبه قال إسحاق بن راهويه وأحمد في رواية، وتقدم معنا المشهور عن أحمد تلك الرواية التي اختارها الخرقي والموفق، وسمعت كلام الخلال، وبالوجوب قال أهل الظاهر، إلا أن إسحاق وأحمد قال إن تركها سهوا لم تبطل صلاته بخلاف الظاهرية. نعم. واستدلوا بحديث الباب وعلى فرض صحته لا دلالة فيه للصوارف التي سمعتها مما تقدم ذكرها. نعم. واستدلالهم بحديث الباب بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء نكر في سياق النفي فاد العموم، يقتضي أن لا يصح وضوء بدون بسملة، وعلمت على فرض صحته صارف هذا النفي. نعم. فيكون معنى الحديث لا وضوء كامل. وذكرت رواية عن أبي حنيفة أن البسملة ليست بمستحبة، ومذهبه الأول، مذهبه الأول وهو الصحيح. وجاءت روايات عن الإمام مالك ومذهبه الأول، المذهب عند المالكية الأول، جاءت روايات عنه، فمن هذه الروايات أن البسملة بدعة، وفي أخرى أنها مباح، وعلمت قوله وما عليه مذهبه.
وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر 3، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه.
ساق الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث لبيان مسألة من المسائل في الوضوء، وهي الفصل بين المضمضة والاستنشاق. قوله: وعن طلحة ابن مصرف أبو محمد طلحة ابن مصرف ابن كعب ابن عمرو تابعي ثقة من رجال الشيخين، عن أبيه مصرف ابن كعب، عن جده رضي الله تعالى عنه كعب بن عمرو الهمداني، قال ابن عبد البر: له صحبة ومنهم من ينكرها ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، أخرجه أبو داود في سننه بإسناد ضعيف، لأن فيه ليث ابن أبي سليم ومصرف، والد طلحة ليث ابن أبي سليم ضعيف، ومصرف والد طلحة مجهول. قال النووي: اتفق العلماء على ضعفه. قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل، أي يفرق، فالفصل هو التفريق بين الشيئين، بين المضمضة والاستنشاق. وتقدم معنا حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وعلمت أنهما مستحبتان. نعم. والحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر. ثم ساق حديث علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء، أي أن الحافظ اختصره: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة. تقدم معنا هذا المبحث. يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي، وهذا الحديث صحيح. فقوله تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة، تقدم معنا أن المضمضة والاستنثار من مستحبات الوضوء، فلو أن المتوضئ ترك المضمضة والاستنثار عمدا صح وضوءه وفاته خير. ثلاثا، تقدم معنا هذا المبحث فيما جاء فيه العدد يمضمض ويستنثر، ولأجل هذا ساق الحافظ حديث علي: من الكف، والكف من الكوع إلى أطراف الأصابع. وظاهر حديث علي أن هذه المضمضة والاستنثار من كف واحد. قال: يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أي من غرفة واحدة من الماء. يمضمض ويستنشق بنفس الشيء، يمضمض ويستنشق وهكذا. أخرجه أبو داود والنسائي. ثم ساق حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء، فهذا يدل أن الحافظ اختصر وأتى بموطن الشاهد. ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده، أي في الماء، فمضمض تحريك الماء بإدارته في فمه، واستنشق إيصال الماء وجذبه إلى الأنف من كف واحد. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستنثار، أو لم يذكر عبد الله بن زيد الاستنثار، لأن المراد إنما هو ذكر اكتفائه بكف واحد، وإلا تمضمض واستنشق واستنثر. قال: من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة. متفق عليه. فيحتمل أن يكون الثلاث من كف أو الثلاث بثلاث، وهذا مبحث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن عندنا ثلاثة أحاديث. نأخذ حكم الفصل بين المضمضة والاستنشاق. فهل الإنسان لما يتوضأ يأخذ الماء يتمضمض ثلاثا ثم يأخذ الماء ويستنشق ثلاثا، أو أن المضمضة والاستنشاق لا يفصلان، بمعنى كف واحدة يأخذ جزءا من الماء لفمه والجزء الآخر لأنفه؟ هذه هي المسألة. فذهب جمع من العلماء إلى جواز الفصل. نعم. قال بذلك جماعة من الشافعية لأحد قولي الشافعي، والحنفية استحبوا ذلك، وجوزه ابن قدامة، وهو رواية عن مالك كما أنه رواية عن أحمد. قال ابن عبد البر في الكافي: وإن تمضمض من غرفة واستنشق من أخرى فلا بأس. واستدلوا بحديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده حديث الباب، ورد بأنه حديث ضعيف. واستدلوا بحديث علي وعثمان أنهما أفردا المضمضة والاستنشاق، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، قالوا أفرد. ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ، أخرجه أبو علي بن السكن. واستدلوا بأن الفصل أبلغ في الإسباغ والإنقاء. إذن عندنا القول الأول جواز الفصل بين المضمضة والاستنشاق. القول الثاني الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، يأخذ الماء جزء من هذا الماء لفمه والجزء الآخر لأنفه، لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وبه قال أحمد استحبابا وجماعة من الشافعية ومالك. واستدلوا بالأحاديث الأخرى حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، نعم، وهكذا حديث علي، الأحاديث التي ذكرها الحافظ، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، فظاهره عدم الفصل، حديث عبد الله بن زيد، فمضمض واستنشق من كف واحد، هذا يدل على عدم الفصل، وهذا القول هو الصواب، ورجحه العلامة ابن عثيمين والفوزان وابن باز واللجنة الدائمة. قال النووي في المجموع: والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه كما سبق وليس لها معارض. قال ابن القيم: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. يقول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في فتح ذي الجلال والإكرام: وعلى هذا فيكون في المضمضة والاستنشاق ثلاث صفات، صفة ضعيفة وصفة لا بأس بها وصفة قوية. الصفة الضعيفة أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وعلمت أن لا دليل يدل أن نبينا صلى الله عليه وسلم فصل بينهما. قال: والتي لا بأس بها لكنها ليست بتلك القوة أن تكون بكف واحد، المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا. الصفة الثالثة أن يستنشق ويتمضمض من كف، ثم يتمضمض ويستنشق من كف، ثم يتمضمض ويستنشق من كف. قال: وهذه ثلاث صفات، وهو كما قال رحمه الله. وقال: والمشهور عند الفقهاء أنها كلها جائزة، يعني كلها سنة، انتهى كلامه. وقال ابن عبد البر: وهو أمر لا أعلم فيه خلافا، أنه من شاء فعله كما في الاستذكار. وعلمت أن لا دليل على الفصل. والصفة الثانية أن تكون المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحدة فيها ما فيها، فليست بالقوية كما قال الشيخ، نعم. والثالثة هي الأصل، أن يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ الغرفة الأخرى فيتمضمض ويستنشق، ثم الثالثة فيتمضمض ويستنشق. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة، وتارة بغرفتين، وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرف إلا هذا. إذن هذا هو تتمة هذا المبحث. وللصنعاني عليه رحمة الله في كتابه السبل بحث طيب في هذه المسألة، حاصلة ما تقدم، نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان حكم الموالاة وبيان حكم تعميم الوضوء، المسألة الثانية تقدمت. أما حديث أنس رضي الله عنه من الناحية الحديثية، فيقول الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي، ولم يخرجه النسائي، وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرهم، كلهم من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، وجرير روايته عن قتادة منكرة كما ذكر ذلك أهل الحديث، حتى قال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة، وجاء هذا الحديث بنحوه عن عمر مرفوعا، وفيه ارجع فأحسن وضوءك. نعم، أخرجه مسلم من طريق معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر به. وأعل بأن رواية معقل الجزري عن أبي الزبير ضعيفة، قال أحمد: تشبه أحاديث ابن لهيعة. قال ابن رجب: ومما أنكر عليه، أي مسلم، حديث اللمعة، وانتقده الدارقطني رحمه الله تعالى. حتى قال البزار كما في تلخيص الحبير: لا نعلم أحدا أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه. نعم، وجاء عن أبي بكر الصديق عند الدارقطني بلفظ ارجع فأتم وضوءك، وفيه المغيرة ابن سقلاب وهو ضعيف، والوازع ابن نافع وهو متروك. العلامة الألباني رحمة الله عليه يصحح هذا الحديث كما في الإرواء، وكذا العلامة بن باز. هذا من ناحية المبحث. قوله رحمه الله عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك بن نضر أبو حمزة، صحابي جليل من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. رأى أي أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، هذا من مبهم المتن، والرجل هو الذكر البالغ من بني آدم. وفي قدمه، والقدم ما يطأ الأرض من رجل الإنسان، مثل الظفر. نعم، وفي ضبط آخر الظفور، والأشهر الضم، والظفر معروف لم يصبه الماء، أي لم يصله ماء وضوءه، بمعنى أنه لم يسبغ العضو الإسباغ الواجب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ارجع إلى مكان الوضوء فأحسن، أي أتم وضوءك، أي كله. فقوله فأحسن وضوءك أي استأنف الوضوء من جديد، وإلا لقال له اغسل موضع الظفر. وفيه رد على الشيعة في مسألة غسل الرجلين، فإنهم يرون المسح، وتقدمت المسألة في الرد على الشيعة الضلال. حكم تعميم أعضاء الوضوء بالماء، ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى وجوب استيعاب جميع العضو بالماء، ومن ترك ما يلزمه غسله في الوضوء ولو قدر ظفر عامدا أو ناسيا لم تجزئه الصلاة بذلك الوضوء، لأن وضوءه باطل. واستدلوا بحديث الباب، حديث أنس: ارجع فأحسن وضوءك، دل أن من لم يعمم الأعضاء بالماء لم يحسن الوضوء فيكون وضوءه باطلا. واستدلوا بحديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص: ويل للأعقاب من النار، فدل على الوجوب. وهكذا بظاهر الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي جميع الوجه وجميع اليد والرجل إلى الكعبين. نعم، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم، وهذه روايات عن أبي حنيفة. قال الصنعاني في السبل: روايات حكيت عنه هكذا في كتب المقالات، وأنكرها عنه أصحابه الموجودون في هذه الأعصار، وقالوا إنه ليس بقول أبي حنيفة ولا أحد من أتباعه. قال السرخسي في المبسوط: وذكر أبو سليمان عن محمد رحمه الله أن نزع الخاتم في الوضوء ليس بشيء، والحاصل أنه إن كان واسعا يدخله الماء فلا حاجة إلى النزع والتحريك، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء فلا بد من تحريكه، فدل على أنهم يرون وجوب تعميم الأعضاء. نعم، والصحيح عنه أنه يرى مذهب الجماهير بوجوب الاستيعاب،
ولهذا نقل النووي الاتفاق على أنه لا يعفى عن شيء في الوضوء. فمن هنا علمنا وجوب التعميم، وجوب التعميم للأدلة الدالة كتابا وسنة، ورأيت أن النووي ينقل الاتفاق. وهنا يتنبه المتوضئ أن لا يترك شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على أولئك ورأى عقابهم لم يصلها الماء قال ويل للأعقاب من النار، فهذا وعيد شديد دل أن ترك التعميم كبيرة من كبائر الذنوب. والله جل وعلا أمرنا بغسل جميع هذه الأعضاء، فالواجب الامتثال، هذا هو الوضوء الشرعي. المسألة الأخرى حكم الموالاة، والموالاة أن يغسل العضو بعد الآخر في زمن لا ينشف فيه العضو الأول. فالموالاة أن يكون الشيء مواليا للشيء الآخر، بمعنى أن يكون عقبه دون تأخير. العلماء فرقوا بين التفريق اليسير وبين التفريق الكثير في هذه الموالاة. فأما التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر الوضوء بإجماع المسلمين، نقل الإجماع غير واحد، بمعنى مثلا أن يغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى ثم يتحدث قليلا مع أخيه ثم يغسل ثم يتحدث قليلا، وهذا القليل ضابطها أن لا ينشف العضو. فهذا التفريق اليسير بين غسل عضو وآخر لا يضر بإجماع المسلمين، لم يختلف العلماء في ذلك. ودليل الإجماع الأحاديث الواردة في صفة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ثم، فالتفريق اليسير هذا لا يضر، بقي ضابطه تنشف الأعضاء لا تنشف الأعضاء هذا مبحث آخر. التفريق الكثير وضابطه عند الشافعية والمالكية وغيرهم إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول، وهذا قد يحصل للمتوضأ، يتوضأ ينقطع الماء، فإذا جاء الماء أو تحصل على الماء والأعضاء ما زالت مبتلة يستمر في وضوئه متابعا إياه، فإذا نشفت الأعضاء وتيسر له الماء بعد أعاد الوضوء من جديد، أعاد الوضوء من جديد. فالتفريق أو الفرق الكثير في الوضوء ما حكمه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يضر، وهذا القول والحكم لأنهم يرون أن الموالاة سنة ومستحبة ليست بواجبة. وبه قال ابن المسيب وعطاء وطاووس والنخعي والثوري، والصحيح عند الشافعية وهو القول الجديد للإمام الشافعي، وهذا القول هو رواية عن أحمد، وبه قال داود ابن علي الظاهري وتبعه أصحابه ورجحه ابن المنذر. وقال أبو حنيفة الموالاة سنة، قال النووي وبه قال عمر بن الخطاب وابنه، ورجح هذا القول من المتأخرين شيخنا مقبل عليه رحمة الله، واحتجوا بظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا ظاهر الآية الأمر بغسل الأعضاء ولم يوجب الموالاة. نعم، وصح هذا عن ابن عمر. القول الثاني بارك الله فيكم وجوب الموالاة، وبه قال قتادة وربيعة شيخ مالك وأحمد في المشهور عنه وهو المذهب، ومالك رحمه الله وهو أحد قولي الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين العلامة ابن عثيمين وابن باز والفوزان وجمع من العلماء، وهذا القول هو الراجح عندي. لحديث الباب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. إذ لو كانت الموالاة غير واجبة لا صح أن يغسل في أي وقت، ولا يأمره بالرجوع لإحسان الوضوء، فدل أن الموالاة واجبة وأن الإحسان في الوضوء بموالاة أعضائه في الغسل. هكذا حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة: ويل للأعقاب من النار، إذ لو كانت الموالاة غير واجبة لما توعد بالوعيد الشديد ولا غسلها في أي وقت يغسله. نعم. والآية كذلك تدل على وجوب الغسل وترتيبه وموالاته، حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بفعله، فلم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه فرق بين أعضاء وضوئه تفريقا كبيرا. وظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقلنا إن الآية تدل على الترتيب، حيث إن الله ذكر ممسوحا بين مغسولين، وظاهر الآية الأمر بالغسل، وهو محمول على التتابع بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه، ثم غسل رجليه. نعم. والأدلة بارك الله فيكم كثيرة. إذن الراجح في هذه المسألة وجوب الموالاة، واختلف القائلون بالوجوب في الناس والمتعمد، فذهب أحمد وعليه المذهب والأوزاعي وهو أحد قولي الشافعي وهو القديم إلى وجوبه مطلقا فلا تسقط الموالاة بالنسيان، فاختاره العلامة بن عثيمين. وذهب مالك وابن المسيب أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر كنقصان الماء وكونه لا يصل إلا مترفقا. واختاره شيخ الإسلام وقال: فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي، وقال: هذا أصل عظيم معتمد. قالت اللجنة الدائمة: الموالاة شرط في صحة الوضوء. والحمد لله رب العالمين.